جاء مع الناس دخل مع الناس دل على أنه يجوز لأمة من لم يأتم به في أول الصلاة إذا كان في أول الصلاة وحده ثم جاءوا ناس صفوا معه أما هم ولا حافظوا الحمد لله كما فعل ابن عباس فإنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد شرع النبي وحده ومر في صلاته وحده ثم جعله النبي صلى الله عليه وسلم صلى به مأموما.
باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود. باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا إسماعيل قال سمعت قيسا قال أخبرني أبو مسعود أن رجلا قال والله يا رسول الله إني لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا منه يومئذ ثم قال إن منكم منفرين فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاج.
وهذا هو الواجب لا ينفر الناس على صلاة الجماعة الواجب يرغب الناس في صلاة الجماعة ويلاحظ أسباب جمعهم تشجيعهم على وجه لا يخالف السنة تصح لكن خلاف إذا كان اثنين يكون غلبا.
باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء.
قرأنا
الباب الذي قرأناه في البداية. نقرأه مرة أخرى. باب إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى. حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عمرو عن جابر بن عبد الله أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤم قومه. وحدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عمرو قال سمعت جابر بن عبد الله قال كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤم قومه فصلى العشاء فقرأ بالبقرة فانصرف الرجل فكأن معاذا تناول منه فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال فتان 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 ثلاث مرات أو قال فاتنا 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 وأمره بسورتين من أوسط المفصل قال عمرو لا أحفظهما.
حتى قرأت بسبح ربك هذا وقال أتاك هذه الغاشية لأن هذه من أوسط المفصل فجر وقال أتاك الغاشية وأصلاح صلاة العشاء. المقصود أن الإمام يلاحظ المأمومين حتى لا يفتنه ولا ينكره. طيب الرجل إذا صلى مع إمام طول وهو صاحب حاجة أو حاجة له حاجة فبس أن ينفرد ويصلي نفسه بعذر الشرعي إن كملها كملها وإن قطعها وكذا وإن كملها كفى والحمد لله.
باب تخفيف الإمام في القيام وإتمام الركوع والسجود. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا إسماعيل قال سمعت قيسا قال أخبرني أبو مسعود أن رجلا قال والله يا رسول الله إني لا أتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا منه يومئذ ثم قال إن منكم منفرين فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة. باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن منهم الضعيف والسقيم والكبير وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. باب من شكى إمامه إذا طول. وقال أبو أسيد طولت بنا يا بني. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي مسعود قال قال رجل يا رسول الله إني لأتأخر عن الصلاة في الفجر مما يطيل بنا فلان فيها فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيته غضب في موضع كان أشد غضبا منه يومئذ ثم قال يا أيها الناس إن منكم منفرين فمن أما الناس فليتجوز فإن خلفه الضعيف والكبير وذا الحاجة.
هو أنصح الناس للناس عليه الصلاة والسلام بعثه الله ناصحا مرشدا ومعلما عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا محمد بالمبين رؤوف رحيم. لقد جاءكم رسول عزيز عليه ما عليكم حريص عليكم بالمبين رؤوف رحيم. اللهم صل على سيدنا محمد.
حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا محارب بن دثار قال سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري قال أقبل رجل بناضحين وقد جنح الليل فوافق معاذا يصلي فترك ناضحه وأقبل إلى معاذ فقرأ بسورة البقرة أو النساء فانطلق الرجل وبلغه أن معاذا نال منه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى إليه معاذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أفتان أنت أو أفات ثلاث مرار فلولا صليت بسبح اسم ربك والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءة الكبير والضعيف وذو الحاجة. أحسب هذا في الحديث
لولا أننا هلا قرأ تسبح ربك هذا وهذا والشمس وضحاها يعني في صلاة العشاء يعني هذه أرفق بالناس. اللهم صل
نعم. أحسب هذا في الحديث. قال أبو عبد الله وتابعه سعيد بن مسروق ومسعر والشيباني.
نعم.
باب الإيجاز في الصلاة وإكمالها.
نعم.
على آله وصحبه وسلم. باب الإيجاز في الصلاة وإكمالها.
باب.
باب الإيجاز في الصلاة وإكمالها.
الصلاة.
نعم. وإكمالها.
وإتمامها.
نعم إكمالها. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجز الصلاة ويكملها.
هذا هو الشرع الإجاز مع التمام يطمئن ويتم لكن ليس بطول يشب على الناس. فكان صلاته صلى الله عليه وسلم إجازا في تمام يعني تخفيفا في تمام. قال أنس ما رأيت ما صليت واحد خلف رسول الله أين رسول الله أتم من رسول الله صلاة ولا أخف صلاة يعني كان أتم الناس صلاة وأخف لهم صلاة عليه الصلاة والسلام. فيجمع بين الأمرين بين إحسان الصلاة وتكميلها والطمأنينة فيها وبين الإجازة الذي لا يشق على الناس حتى يسهل عليهم حضورها والرب فيها ولا يذكرهم منها.
باب من أخف الصلاة عند بكاء الصبي.
باب
من أخف الصلاة عند بكاء الصبي.
نعم.
حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. تابعه بشر بن بف وابن المبارك وبقية عن الأوزاعي.
اللهم صل على محمد. كان المساكين يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم وقد تكون معها صبيها فيمكن تركه في البيت فإذا صاح قد يدخلها ويؤذيها. فكان من رحمته عليه الصلاة والسلام ومن عنايته ورأفته بالمؤمنين أن يخفف بعض الشيء إذا سمع بكاءه لأنها تشتغل به وتتأذى.
حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا شريك بن عبد الله قال سمعت أنس بن مالك يقول ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أشق. ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم من النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان لا يسمع بكاء الصبي فيخفف مخافة أن تفتن أمه. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا قتادة أن أنس بن مالك حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه.
اللهم صل نعم.
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأدخل في الصلاة فأريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز مما أعلم من شدة وجد أمه من بكائه. وقال موسى حدثنا أبان حدثنا قتادة حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
اللهم صل
وسلم. باب إذا صلى ثم أم قوما. حدثنا سليمان بن حرب وأبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر قال كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قومه فيصلي بهم.
وهذا يدل على لا بأس يصلي الإنسان مع إمام ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم، لا حرج، لأن معاذ صلى مع النبي ليتعلم ويستفيد ثم يرجع فيصلي بجماعة ويستفيد أيضا. نعم. ومن هذا أخذ العلماء أن يجوز صلاة المفرد خلف المتنفل.
باب من أسمع الناس تكبير الإمام. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه أتاه بلال يؤذنه بالصلاة فقال مروا أبا بكر فليصلي، قلت إن أبا بكر رجل أسير ليقم مقامك يبكي فلا يقدر على القراءة، قال مروا أبا بكر فليصلي، فقلت مثله، فقال في الثالثة أو الرابعة إن كنا صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي، فصلى وحرج النبي صلى الله عليه وسلم يهادى بين رجلين كأني أنظر إليه يخط برجليه الأرض، فلما رآه أبو بكر ذهب يتأخر فأشار إليه أن صلي، فتأخر أبو بكر رضي الله عنه وقعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنبه وأبو بكر يسمع الناس التكبير، تابعه محاضر عن الأعمش.
وهذا يدل على أن لا بأس أن يصلي المريض الراتب الإمام الراتب جالسا ويصلي الناس وراءه قياما، وأن ما جاء في الأحاديث الأخرى إذا صلى قائما فصلوا قياما وإذا صلى قائما صلوا قعودا أجمعين ليس على الوجوب ولكن على سبيل الاستحباب، فإذا صلوا قياما فلا حرج. قال بعض أهل العلم إن هذا ناسخ، صلاته خلف قيام يكون أقرهم يكون ناسخا، ولكن القاعدة عدم ذلك، لا يصار النسخ إلا عند تعذر الجمع، والجمع غير متعذر، فالأمر للنب وكونه أقره أن يصلوا قياما خلفه يدل على الجواز وأنه لا حرج. وفيه التحرز من مكائد النساء، قد ينصحنا ويشلنا ولهن مقاصد بعيدة، فينبغي للزوج والمنصوح أن يتحرز، ولهذا قال إن كنا صواحب يوسف، يعني كيد كنا عظيم، قد تشلنا بشيء ولكم مقاصد أخرى فتبينونها. قال فإن الصديق رضي الله عنه عائشة قالت يا رسول الله إن أبا بكر يغلبه البكاء إذا قام في الناس فلعلك تأمر عمر، فخر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأمر الصديق بأن يصلي بالناس ليوضح للناس أنه أولى الناس بالخلافة وأنه أفضل الناس وأنه أولى الناس بالإمامة بعدها عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه. نعم فيه يا أهل الروايات لا تخشى أن الناس لا يكرهون من يؤم الناس بعد الرسول، لا يتشاءمون به ولا تحب أن أباها يكون كذلك، جاء في بعض الروايات هذا. وأن نعم.
باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم. يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم ائتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بلال يؤذنه بالصلاة فقال مروا أبا بكر أن يصلي بالناس، فقلت يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف وإنه متى ما يقم مقامك لم يسمع الناس فلو أمرت عمر، فقال مروا أبا بكر يصلي بالناس، فقلت لحفصة قولي له إن أبا بكر رجل أسيف وإنه متى يقم مقامك لا يسمع الناس فلو أمرت عمر، قال إن كنا لأنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر أن يصلي بالناس، فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه حبة فقام يهادى بين رجلين ورجلاه تخطان في الأرض حتى دخل المسجد، فلما سمع أبو بكر حسه ذهب أبو بكر يتأخر فأومى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر، فكان أبو بكر يصلي قائما وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قاعدا، يقتدي أبو بكر بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس مقتدون بصلاة أبي بكر رضي الله عنه.
اللهم صل على يا الشارع على ترجمه
على
ترجمه
قوله باب أقمت ليأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم. قال ابن بطال هذا موافق لقول مسروق والشعبي إن الصفوف يؤم بعضها بعضا خلافا للجمهور. قلت وليس المراد أنهم يأتمون بهم في التبليغ فقط كما فهمه بعضهم، بل الخلاف معنوي، لأن الشعبي قال في من أحرم قبل أن يرفع الصف الذي يليه رؤوسهم من الركعة إنه أدركها ولو كان الإمام رفع قبل ذلك، لأن بعضهم لبعض أئمة. انتهى. فهذا يدل على أنه يرى أنهم يتحملون عن بعضهم بعض ما يتحمله الإمام. وأثر الشعبي الأول وصله عبد الرزاق، والثاني وصله ابن أبي شيبة، ولم يفصح البخاري باختياره في هذه المسألة، لأنه بدأ بالترجمة الدالة على أن المراد بقوله ويأتم الناس بأبي بكر أي أنه في مقام المبلغ، ثم ثنى بهذه الرواية التي أطلق فيها اقتداء الناس بأبي بكر، ورشح ظاهرها بظاهر الحديث المعلق. فيحتمل أن يكون يذهب إلى قول الشافعي إلى قول الشعبي، ويرى أن قوله في الرواية الأولى يسمع الناس التكبير لا ينفي كونهم يأتمون به، لأن إسماعه لهم التكبير جزء من أجزاء ما يأتمون به فيه، وليس فيه نفي لغيره. ويؤيد ذلك رواية الإسماعيلي من طريق عبد الله بن داود المذكور ووكيع جميعا عن الأعمش بهذا الإسناد، قال فيه والناس يأتمون بأبي بكر وأبو بكر يسمعهم.
قوله
ويذكر عن النبي
أيه؟
هذا طرف من حديث أبي سعيد الخدري قال رأى رسول الله هذا طرف من حديث أبي سعيد الخدري قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه تأخرا فقال تقدموا وأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم. الحديث أخرجه مسلم وأصحاب السنن من رواية أبي نضرة عنه. قيل وإنما ذكره البخاري بصيغة التمريض لأن أبا نضرة ليس على شرطه لضعف فيه لأن أبا نضرة ليس على شرطه لضعف فيه، وهذا عندي ليس بصواب، لأنه لا يلزم من كونه على غير شرطه أنه لا يصلح عنده للاحتجاج به، بل قد يكون صالحا للاحتجاج به عنده وليس هو على شرط صحيحه الذي هو على شروط الصحة. والحق أن هذه الصيغة لا تختص بالضعيف، والحق أن هذه الصيغة لا تختص بالضعيف، بل قد تستعمل في الصحيح أيضا، بخلاف صيغة الجزم فإنها لا تستعمل.
بخلاف
صيغة الجزم.
بخلاف
صيغة
جزم.
بخلاف صيغة الجزم فإنها لا تستعمل إلا في الصحيح. وظاهره يدل لمذهب الشعبي. وظاهره يدل لمذهب الشعبي. وأجاب النووي بأن معنى وليأتم بكم من بعدكم أن يقتدي
بكم، المقصود أن الحديث صحيح رواه مسلم، النبي قال يا أصحابي تقدموا فأتموا بي ولا تأتموا بي، أما رأى في أصحابه آخرا قال تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، لأن الصفوف قد لا تسمع صوت الإمام ولا ترى، فليأتم بعضهم ببعض. من هذا حديث عائشة لا يزال الرجل يتأخر عن الصلاة حتى يؤخره الله في النار. هل ينبغي المؤمن المسارعة والمبادرة إلى الصلاة حتى يحصل على الصفوف المقدمة؟
نعم.
إذا لم يعلم قد أدرك، ما إذا علم ما أدرك، إذا علم أن الله قد ركع رفع لم يدرك. نعم. أما إذا لم يعلم قد أدرك. إذا ذكر ركعتين وركعناه قد أدرك. نعم.
باب هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس؟
باب
هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس؟
هل يأخذ الإمام
إذا شك بقول الناس؟
نعم.
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك بن أنس عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين أخريين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول.
نعم.
حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن سعيد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين فقيل صليت ركعتين؟ صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين.
نعم.
فقيل صليت ركعتين؟ فصلى ركعتين ثم سلم ثم سجد سجدتين.
اللهم صل على رسول الله.
هذا يبين من الإنسان إذا سهى سلم الثنتين أو الثلاث ثم حبه أن يتمم الصلاة ثم يكملها ثم يسلم ثم يثبت السهو بعد الأفضل. يكون سجود السهو بعد السلام إذا كان سلم عن نقص، هذا هو الأفضل. نعم.
باب إذا بكى الإمام في الصلاة.
لا
إذا بكى.
نعم.
وقال عبد الله بن شداد سمعت نشيج عمر وأنا في آخر الصفوف يقرأ إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه مروا أبا بكر يصلي بالناس. قالت عائشة قلت إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصلي. فقال مروا أبا بكر فليصلي للناس. قالت عائشة لحفصة قولي له إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصلي للناس. ففعلت حفصة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مه إن كن لأنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي للناس. قالت حفصة لعائشة ما كنت لأصيب منك خيرا.
اللهم صل على نعم. وهذا يفيد أنه لا حرج البكاء بخشية الله. بكى الصديق بكى عمر بكى النبي في الصلاة كل هذا يدل على الخشوع وحضور القلب. قال عبد الله بن الشيخ دخلت عليه وهو يصلي ولصدره أزيز كأزيز المريم من البكاء. اللهم صل على النبي. فالمؤمن الإنسان عندما يقرأ الآيات القرآنية قد يخشع وتبكي عيناه. نعم.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب تسوية السقوف عند الإقامة وبعدها. باب تسوية السقوف عند الإقامة وبعدها. حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو بن مرة قال سمعت سالم بن أبي الجعد قال سمعت النعمان بن بشير يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. حدثنا أبو معمر
وهذا واجب يدل على وجوب تسوية الصفوف. يجب على الجماعة أن يستووا وأن تكون الصفوف مستقيمة ليس فيها تقدم ولا تأخر. بقوله صلى الله عليه وسلم لتسون صفوف أو ليخالفن الله بين وجوهكم هذا باب الوعيد. وهكذا الأمر سووا صفوفكم فإن تسوت الإنسان من الصلاة الأمر الوجوب والإمام يلاحظ هذا ويأمرهم بذلك.
حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث بن عبد العزيز عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيموا الصفوف فإني أراكم خلف ظهري.
هذا من خصائص وهي يراهم من ورائه. هذا من خصائص عليه الصلاة والسلام الله أعطاه نورا وبصيرة حتى يرى من وراءه الصلاة. يعني كل واحد يكون له جهة يعني تغير عقائدهم وجوههم إن شاء الله سبحانه. نعم.
باب إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف.
حدثنا لا تحتجبوا فتختلف قلوبهم يعني يكون لهم جهات متعددة. نعم. ولا النبي كان يفعله دائما كل صلاة يستقيم الإله هذا حتى فرع رجل بعد صدره فقال أسهل لا لا يزال في الناس من يزهد مثل أنه لا يزال الذكي على الصلاة لأنه لا يزال في من يزهد. نعم.
هل وعيد على ظاهره؟
نعم
وعيد على
ظاهره هذا على واحد يختلف وجوه بيه اختلاف العقائد والمقاصد نسأل الله السلامة. نعم.
حدثنا أحمد بن أبي رجاء قال حدثنا معاوية بن عمرو قال حدثنا زائدة بن قدامة
لأن الحال يسطل الله تختلف قلوبهم من الوجوه. نعم.
قال حدثنا زائدة بن قدامة قال حدثنا حميد بن الطويل حدثنا أنس قال أقيمت الصلاة فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجهه فقال أقيموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. باب الصف الأول. حدثنا أبو عاصم عن مالك عن سمي
تراصوا وسد فرج. نعم.
حدثنا أبو عاصم عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهداء الغرق والمطعون والمبطون والهدم. وقال
عن أبي هريرة
قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهداء الغرق والمطعون والمبطون والهدم. وقال
والمبطون بعد
والمبطون والهدم الهدم
نعم صاحب الهدم نعم.
وقال ولو يعلمون ما في التهجير لاتبقوا ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا ولو يعلمون ما في الصف المقدم لاستهموا.
اللهم صل وسلم على سيدنا
ورجع لهم الشهادة لأنه أشتهوا شيئا بالهدم.
باب إقامة الصف من تمام الصلاة. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده أقول ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، وأقيموا الصف في الصلاة فإن إقامة الصف من حسن الصلاة. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. باب إثم من لم يتم الصفوف. إثم من لم يتم الصفوف. حدثنا معاذ بن أسد قال أخبرنا الفضل بن موسى قال أخبرنا سعيد بن عبيد الطائي عن بشير بن يسار الأنصاري عن أنس بن مالك أنه قدم المدينة فقيل له ما أنكرت منا منذ يوم عهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما أنكرت شيئا إلا أنكم لا تقيمون الصفوف. وقال عقبة بن عبيد عن بشير بن يسار قدم علينا أنس بن مالك المدينة بهذا. باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف. باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف. وقال النعمان بن بشير رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير عن حميد عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أقيموا صفوفكم فإني أراكم من وراء ظهري، وكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه.
نحصل على سد الخلل. نعم اللهم ارضى عنه. نعم
مقصود بالفعل
لأن الهجرة تطول وتقصر الهجرة تختلف الأرض والعند أهل الكعب مساواة الكعب والكعب.
نعم
الصغط كم يصبح إلى آخر.
نعم
يكون مستويين يكون متراصين سادي الخلل.
نعم
لا المقصود من غير إذا وسد فرج هذا معاه مثل ما قصر سد فرج المقصود سد فرج مو المحاكاة والإيذاء. نعم يعني سد فرج ناس فرج هذا معاه الأحاديث فسر بعضها أما معنى حاكه ولي قال صور سد فرج. نعم ولا تدره هو يقصرها.
باب إذا قام الرجل عن يسار الإمام وحوله الإمام خلفه إلى يمينه تمت صلاته. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا داود عن عمرو بن دينار عن كريب مولى بن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه فصلى ورقد فجاءه المؤذن فقام وصلى ولم يتوضا.
هذا يدل على ان لا يجوز ان يصلي على يساره يديره عن يمينه وصلى واحد وصلاته صحيحه لان الرسول ما امر ان يعيد اول الصلاه بل اداره وجعله عن يمينه فاستمر بالصلاه. فان كان اثنين صلي قبله فاذا كان تيسر مكان الصبر حتى ينتهي الإمام حتى ينقطع صوته يسجد ويركع ثم تتبع لا 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 لا, لا تتابعه ولا توافقه ولكن بعد الإمام يركع قبلكم ويرفع قبلكم فتلك بتلك كما قال عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال البراء انهم كانوا يقفون وقوف حتى يرى له شاهد.
نعم عليه الصلاه والسلام.
هذا في اخر حياته في التطوع يعني يصلي جالسا تطوع بعد ما كما يسكن له السنه الاخيره عليه الصلاه والسلام كان يصلي جالسا تهجد بالليل. نعم من سبق اصح صلاه تعمد اصح صلاه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه وقد يقضى لما أن يحول الله رأسه والأصبح ما ويع صلاته وصلاته. إذا تعمد ذلك أما إذا كان عن نسيان أو غفلة يعني يرجع ويتبع إمامه.
حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، قالوا: يا رسول الله رأيناك تناول شيئا في مقامك ثم رأيناك تكعكعت. قال: إني أريد الجنة فتناولت منها عنقودا ولو أخذته لأكلتم منه ما بقي في الدنيا.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعم.
حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال بن علي عن أنس بن مالك قال: صلى لنا النبي صلى الله عليه وسلم ثم رقى المنبر فأشار بيديه قبل قبلة المسجد ثم قال: لقد رأيت الآن منذ صليت لكم الصلاة الجنة والنار ممتلئتين في قبلة هذا الجدار، فلم أرك اليوم في الخير والشر ثلاثة.
الله أكبر.
باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة. حدثنا علي بن عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن أبي عروبة قال حدثنا قتادة أن أنس بن مالك حدثهم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن عن ذلك أو لتصطفن أبصارهم.
وهذا يفيد وجوب غض البصر طرح البصر، لا يرفع بصره إلى السماء ويصلي، يطرح بصره إلى موضع سجوده لأن هذا أقرب للخشوع وحضور القلب، فلا يجوز له رفع بصره الى السماء وهو يصلي. ولهذا توعدهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهن او لتصطفن ابصارهم.
باب الالتفات في الصلاه.
باب
الالتفات.
باب
الالتفات.
نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا ابو الاحوص قال حدثنا اشعث بن سليم عن ابيه عن مسروق عن عائشه قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد.
هذا يدعى كراهة الالتفات إلا من حاجة، نفس يستغله الشيطان إلا من حاجة، مثل ما التفات الصديق لما أصدر الناس التصديق التفات حتى رأى النبي ثم تأخر. أما الناس لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في بني عم العرض وبينهم في قباء جاء بلال إلى أبي بكر وقال: هذا كان صلي بالناس لما تأخر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الصديق: نعم. فتقدم الصديق لأن النبي تأخر عن وقته، فلما كبر جاء النبي صلى الله عليه وسلم وشق الصفوف ووقف الصف الأول، فأكثر الناس التصفيق فالتفت الصديق، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم تأخر فأشار الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى، فرفع يديه وحمد الله ثم تأخر، فدل ذلك على أن الالتفات الحاجة لا بأس. وهكذا لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم طبيعة ينظر في العدو كان يلتفت إلى الشيء هل وصل أم لا، وقال صلى الله عليه وسلم: إذا نابى أحدكم شيء في صلاته فليسبح وليصفق النساء، إنه إذا سبح التفت إليه، دل على إثبات الحاجة لا بأس، يعني بالعنق.
حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فقال: شغلتني أعلام هذه، اذهبوا بها إلى أبي جهم وأتوني بمجانية.
لأن هذه يدل على الأولى أن لا يكون على لسان يشغل من نقوش وأشياء، إذا كان شيء يشغله فالأولى له يلف من الشيء لا يشغله. ولهذا أهدى النبي صلى الله عليه وسلم خبيصة إلى أبي جهل وطلب الأمن مجانية، ولم يقل لأبي جهل لا تصلي فيها، بل لا لا بأس، لكن ينبغي الإنسان إذا كان هناك شيء يشغله في لباسه فالأخذ الله يبدل شيء لا يشغله. نعم نقوش، يعني نقوش في فمو، كانها أشغلته عليه الصلاة والسلام. نعم الشيء اللي يشغل الشيء يشوش عليه، عندي أنا تشويش، إذا كان يشوش يبدل أفضل له. نعم ترك أفضل، هذه نقوش تشغل ترك أفضل، لو شيء ما يشغل سجادة السادة أحسن، وبساط السادة والدنيا اللي ما فيها نقوش كثيرة يسيرة أحسن في المساجد حتى لا تشغل الناس. النبي صلى فيها ما منعت السؤال، لكن تركها اختار ما هو الأفضل. نعم مكروه. نعم
باب هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئا أو بصاقا في القبلة؟ وقال السهل التفت أبو بكر رضي الله عنه فرأى النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن نافع عن ابن عمر أنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم نخامة في قبلة المسجد وهو يصلي بين يدي الناس فحثها، ثم قال حين انصرف إن أحدكم إذا كان في الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يتنخمن أحد قبل وجهه في الصلاة. رواه موسى بن عقبة وابن أبي رواد عن نافع. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليث بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أنس قال بينما المسلمون في صلاة الفجر لم يفجأهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف ستر حجرة عائشة فنظر إليهم وهم صفوف فتبسم يضحك، ونكص أبو بكر رضي الله عنه على عقبيه ليصل له الصف، فظن أنه يريد الخروج، وهم المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فأشار إليهم أتموا صلاتكم، فأرخى الستر وتوفي من آخر ذلك اليوم.
اللهم صل على، وهذا يدل على جواز الالتفاف، لأن الستر التفت يدل على جواز الالتفاف الحاجة. نعم.
باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها. باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يدري. باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخاطب. حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال شكى أهل الكوفة سعدا إلى عمر رضي الله عنه فعزله واستعمل عليهم عمارا، فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي، فأرسل إليه فقال يا أبا إسحاق إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي. قال أبو إسحاق أما أنا والله فإني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحرم عنها، أصلي صلاة العشاء فأركض في الأوليين وأخف في الأخريين. قال ذاك الظن بك يا أبا إسحاق، فأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة فسأل عنه أهل الكوفة ولم يدع مسجدا إلا سأل عنه ويثنون معروفا، حتى دخل مسجدا لبني عبس، فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يثنى أبا سعدة، قال أما إذ نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. قال سعد أما إذ نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. قال سعد أما والله لا أدعون بثلاث، اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعذبه بالفتن. وكان بعد إذا
وأطل فقره وعذبه بالفتن
بالفتن
لا حول ولا قوة. هذا خبيث كذاب، لا يكسب السرية ولا يكسب بالسوية ولا يعذب القضية، هذا من أكثر بيتين. ولهذا المساجد كلها كذبته.
نعم.
وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حج عشرة مكتوبه من جهنم.
نعم.
وكان بعد إذا سئل يقول: شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. قال عبد الملك:
يعني أجاب الله دعوة سعد فأطال عمره وأعمى بصره وأطال فقره نسأل الله العافية.
قال عبد الملك: فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر وإنه ليتعرض للجواري في الطرق يرمزهن.
اللهم أعط عمر وأعط الفقرة وأعط الفجر. كم مظلوم أو إذا كم مظلوم.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب.
قصة سعيد بن زيد لما قال المرأة أنه قصب أرضي، قال سعيد بن زيد: أنا أقصب أرضها؟ وما سمعت النبي يقول: من ظلم شقرا طوقه الله إياه يوم القيامة سبع أراضين. اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها. فأعمي بصرها وسقطت في حفرة في أرضها فماتت. صلى الله عليه وسلم. سعيد بن زيد أيضا هو أحد عشر مثلهم الجنة بن عم عمر ظلمته وقالت له: غصب أرضها. فقال: اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها.
حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال:
المهم عاقبته وخيمة، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجة. نسأل الله العافية. نعم.
قال حدثنا الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.
نعم.
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد وقال: ارجع فصلي فإنك لم تصل. فرجع يصلي كما صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثة. فقال: والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وافعل ذلك في صلاتك كلها.
في هذا حرصه على توجيه الناس بالخير عليه الصلاة والسلام، تعليم الجاهل وعدم العجلة في ذلك. هكذا ينبغي لأهل العلم أن يعلموا الجهال وأن يرفقوا بهم ويرشدوهم حتى يتميز يعلموا الحق ويتبينوا الحق. هذا أعرابي جاهل بدوي صلى والنبي ينظر نقل الصلاة ثم جعلها سلم فرد عليه النبي قال: ارجع فصلي فإنك لو تكلم. فرجع فصلى كما صلى ثم رجع فسلم على النبي فقال: رد عليه وقال: ارجع فصلي ثلاث مرات. فقال له الرجل: والذي بعثك بالحق النبي لا احسن غيره فعلمني. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: اذا قمت الى الصلاه فاستقبل الوضوء ثم استقبل القبله فكبر ثم اقرا ما تيسر معك من القران ثم انك حتى اطمئن راكعا ثم ارفع ساعتين رفعك. على الحديث هذا في فوائد، منها حلمه صلى الله عليه وسلم ورفقه ونصحه عليه الصلاه والسلام، ومنها شرعيه تعليم الجاهل بل وجوب تعليم الجاهل، ومنها ان الانسان اذا كان في مكان حوله ناس ثم جاء يسلم عليهم ولو في المسجد يشوف وهم يشوفونه اذا جاء بقصد جماعتهم يقول السلام عليكم. فان هذا جاء هم يرونه ويراه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فدل على ان اذا كان في جانب المسجد عنه يمين او شمال او امام او خلف ثم جاء يسلم عليهم. فإذا رجع إلى مكان لحاجة ثم رجع يسلم عليهم ولو في المسجد ولو في المكان ويرد عليه. وفيه أن الطمأنينة لا بد منها، وأن من لم يطمئن فلا صلاة، لا بد من الطمأنينة وهي ركن من أركان الصلاة، فمن نقرها فلا صلاة. نسأل الله العافية. نعم. فلا هذا هو المراد يعني علمها الصلاة يصلي على ما علمت هذا المراد يعني علمها أن يصلي هكذا لا بد أن يصلي الصلاة ما أجزأت. نعم.
حدثنا أبو النعمان حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة
لكن يفيد هذا أن الصلوات السابقة ما يمر بقضاء من وقت يعني ما أمر بقضاء الماضي لأن الله صلاة مثل هذا فلم يأمره إلا بقضاء الحاضرة فدل على أن سيد خرط في مرة إلى جهة لا يقضي ولكن يقضي الحاضرة من أجل هذا ما يذكره الجهل لا غلط هذا من أغلط هذا من أغلط أحلاه من قال ثم ارفع ثم ارفع حتى تعتج قائمة في نفس الحديث ثم ارفع حتى تعتج قائمة لا بد منه. نعم.
حدثنا أبو النعمان حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال قال سعد كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاتي العشي لا أحرم منها أركض في الأوليين وأحلف في الأخريين فقال عمر رضي الله عنه ذلك الظن بك
أمنده الأوليين يعني أطوّه الأوليين وأحلف في الأخريين هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب القراءة في الظهر
باب
القراءة في الظهر.
نعم.
حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الأولى ويقصر في الثانية ويسمع الآية أحيانا وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب وسورتين وكان يطول في الركعة الأولى من صلاة الصبح ويقصر في الثانية.
هل هو السنة طول الأولى من الظهر والعصر ويقصر في الثانية هكذا المغرب والعشاء والفجر. نعم. نعم. يسمعوا الآيات حتى يعلموا أنه يقرأ أن الإمام يجهر بعض الآيات حتى يسمعوا قراءته ويعلموا أنه قرأ قراءة بالنجم قراءة بالذاريات قراءة بالتكبير قراءة بعمة يعرفوا قراءة يسمعهم بعض الآيات حتى يتأسوا يسمع نعم يسمع الإمام يسمعهم لا يسمع بعض الآيات كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش وحدثني عمارة عن أبي نعمر قال سألنا خبابا أكان النبي صلى الله عليه وسلم قال سألنا خبابا خباب
خباب
نعم قال سألنا خبابا أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر قال نعم قلنا بأي شيء كنتم تعرفون قال باضطراب لحيته
لأنك لم يسير بالقراءة فالطلب الله يدل على القراءة نعم ويسمعهم الآية بعض الأحيان حتى عرفوا قراءة الإسماع
الظهر والعصر الآية أحيانا الظهر والعصر
كيف؟ أي نعم في الصلوات كلها يسمعهم الآية أحيانا في الصلوات كلها الظهر الظهر والعصر والمغرب والعشاء في الثالثة والرابعة معنى معنى نعم.
باب القراءة في العصر. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي معمر قال قلت لخباب بن الأرت أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر قال نعم قال قلت بأي شيء كنتم تعلمون قراءته قال باضطراب لحيته. حدثنا المكي بن إبراهيم عن هشام عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة سورة ويسمعنا الآية أحيانا. باب القراءة في المغرب. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن أم الفضل سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا فقالت يا بني والله لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب.
وهذا يفيد أنه قد يستحب تطويل المغرب بعض الأحيان مثل المرسلات وعمة والنازعات والطور كما ثبت في الصحيحين من حديث جبير المطلب لما سمع من يقرأ المال بالطور هذا يدل على مثل هذا إذا فعل بعض العيال حسن، والأفضل التقسيم في المال وعدم التطويل للأعلى في الأكثر، وفي بعض الأحيان يطول حتى يفعل السنة كلها. ما 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 بيجي محتمل إن قسمها فلا بأس، وإن قرأ معها غيرها لا بأس، لأن من فضل ما ذكرت وجوين ما ذكرت.
حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم قال قال لي زيد بن ثابت ما لك تقرأ في المغرب بقصار وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بطول الطوليين؟
يعني الأراك قد فعلها في بعض الأحيان لعله في أسباب قسمها في الركعتين، لكن قوله صلى الله عليه وسلم أما عن الناس فليخفف بين أيديهم الطير وكذا يدل على الاحتسار وعدم تطويل القراءة، يعني أراك طويلة، فلعله فعلها مرة في عمره لأسباب الإحتسار ذلك عليه الصلاة والسلام.
باب الجهر في المغرب. حدثنا عبد الله
في المغرب
قوله قال لي زيد بن ثابت ما لك تقرأ.
نعم.
كان مروان حينئذ أميرا على المدينة من قبل معاوية. قوله بقصار كذا للأكثر بالتنوين وهو عوض عن المضاف إليه، وفي رواية الكشمهيني بقصار المفصل، وكذا للطبراني عن أبي مسلم الكذبي، وللبيهقي من طريق الصغاني كلاهما عن أبي عاصم شيخ البخاري فيه، وكذا في جميع الروايات عند أبي داود والنسائي وغيرهما، لكن في رواية النسائي باختصار السور، وعند النسائي من رواية أبي الأسود عن عروة عن زيد بن ثابت أنه قال لمروان أبا عبد الملك أتقرأ في المغرب وقل هو الله أحد وإنا أعطيناك الكوثر، وصرح الطحاوي من هذا الوجه بالإخبار بين عروة وزيد، فكأن عروة سمعه من مروان عن زيد ثم لقي زيدا فأخبره. قوله وقد سمعته استدل به ابن المنير على أن ذلك وقع منه نادرا.
استدل به ابن المنير تشديد.
على أن ذلك وقع منه صلى الله عليه وسلم نادرا. نادرا قال لأنه لو لم يكن كذلك لقال كان يفعل يشعر بأن عادته كانت كذلك انتهى. وغفل عما في رواية البيهقي من طريق أبي عاصم شيخ البخاري فيه بلفظ لقد كان رسول الله يقرأ، ومثله في رواية حجاج بن محمد عن ابن جريج عند الإسماعيل. قوله بطول الطوليين،
نعم
أي بأطول السورتين الطويلتين، وطولا تأنيث أطول، والطوليين بتحتانيتين تثنية طولا، وهذه رواية الأكثر. ووقع في رواية كريمة بطول بضم الطاء وسكون الواو، ووجهه الكرماني بأنه أطلق المصدر وأراد الوصف، أي كان يقرأ بمقدار طول الطوليين وفيه نظر، لأنه يلزم منه أن يكون قرأ بقدر السورتين وليس هو المراد كما سنوضحه. حكى الخطابي أنه ضبطه عن بعضهم بكسر الطاء وفتح الواو، وقال وليس بشيء لأن الطول الحبل ولا معنى له هنا انتهى.
الطول لأن الطول الحبل
لأن الطول الحبل ولا معنى له هنا انتهى. ووقع في رواية الإسماعيلي بأطول الطولين بالتذكير، ولم يقع تفسيرهما في رواية البخاري. ووقع في رواية أبي الأسود المذكورة بأطول الطولين بأطول الطولين ألف لام ميم صاد. وفي رواية أبي داود قال قلت وما طول الطولين؟ قال الأعراض. وبين النسائي في رواية له أن التفسير من قول عروة، ولفظه قال قلت يا أبا عبد الله وهي كنية عروة، وفي رواية البيهقي قال فقلت لعروة، وفي رواية الإسماعيلي قال ابن أبي مليكة وما طول الطولين. زاد أبو داود قال يعني ابن جريج، وسألت أنا ابن أبي مليكة فقال لي من قبل نفسه المائدة والأعراض. كذا رواه عن الحسن بن علي عن عبد الرزاق، وللجوزقي من طريق عبد الرحمن بن بشر عن عبد الرزاق مثله، لكن قال الأنعام بدل المائدة. وكذا في رواية حجاج بن محمد والصغاني مذكورتين، وعند أبي مسلم الكجي عن أبي عاصم بدل الأنعام يونس، أخرجه الطبراني وأبو نعيم المستخرج. فحصل الاتفاق على تفسير الصولة بالأعراب، وفي تفسير الأخرى ثلاثة أقوال المحفوظ منها الأنعام. قال ابن بطال: البقرة أطول السبع الطوال، فلو أرادها لقال صولة الطوال، فلما لم يردها دل على أنه أراد الأعراب لأنها أطول السور بعد البقرة، وتعقب بأن النساء أطول من الأعراب، وليس هذا التعقيب بمرضي لأنه اعتبر عدد الآيات وعدد آيات الأعراب أكثر من عدد آيات النساء وغيرها من السبع بعد البقرة. والمتعقب اعتبر عدد الكلمات لأن كلمات النساء تزيد على كلمات الأعراب بمئتي كلمة،
لأن
كلمات النساء تزيد على كلمات الأعراب بمئتي كلمة. وقال ابن المنير تسمية الأعراف والأنعام بطوليين إنما هو لعرف فيهما لا أنهما أطول من غيرهما، والله أعلم. واستدل بهذين الحديثين على امتداد وقت المغرب وعلى استحباب القراءة فيها بغير قصار مفصل، وسيأتي البحث في ذلك في الباب الذي بعد.
واستدل بهذين الحديثين
على امتداد وقت المغرب وعلى استحباب القراءة فيها بغير قصار مفصل.
بس جالب.
وسيأتي البحث في ذلك في الباب الذي بعده.
ليش؟
في الباب الذي بعده.
نعم.
باب الجهر في المغرب.
نعم. باب
الجهر في المغرب.
مروان. هو رأس البلد.
نعم.